بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الفزع الأكبر، ما أودعها صدر إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وانفسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزهزح، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من ووفق وهدى ويسر من هذا اللقاء المبارك مع هذه الوجوه الطيبة النيرة، والتي أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته، آمين. أيها الفضلاء، إن نعمة الإسلام من أعظم النعم التي من الله جل وعلا بها على عباده، ذلك أنه الدين الذي اختاره الله جل وعلا لعباده. قال سبحانه وتعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك من أعظم النعم وأجل المنن حينما يهديك الله جل وعلا لهذا الدين القويم الذي ارتضاه وبعث به أنبياءه وأنزل بخصوصه كتبه، حتى إن الله جل وعلا قال في معرض الامتنان: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، أما دين الإسلام فلا يعطيه الله جل وعلا إلا من يحب. ولذلك جاء في الحديث الذي لا بأس في إسناده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك نحمد الله جل وعلا أن جعلنا وإياكم مسلمين، وأن جعلنا وإياكم من المتبعين لسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولهديه ولطريقته ولدله عليه الصلاة والسلام. إنها نعمة من أجل النعم، ولذلك الإنسان مع هذه النعمة العظيمة ينبغي أن يكون بين أمرين: الأول الفرح بنعمة الله جل وعلا على امتنانه وتفضله بهذه النعمة، فوالله لولا الله ما اهتدينا وما صلينا وما تصدقنا ولا صلينا، فالنعمة والفضل لله جل وعلا. يقول سبحانه: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولذلك الفرح بهذه النعمة ينبغي أن يكون لا حدود له، ذلك أن الله جل وعلا حينما أحبنا هدانا، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ونحن وإياكم حينما نتأمل في أحوال العالم وفي طوائف البشر وفي أجناس البشر نجد عجبا، حيث إنهم والعياذ بالله كثير منهم لم يهتدوا إلى طريق الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول، الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الخوف من أن تسلب هذه النعمة من الإنسان، نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا وقلوبكم على طاعته. هذا الخوف ينبغي أن يكون ساكنا أو مسكونا في قلب كل مسلم. لماذا؟ لأن أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان يدعو الله طويلا وكثيرا وطوال حياته، يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي كما ذكر ذلك البخاري، قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم الذي قال الله جل وعلا لنبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: واتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومع ذلك إبراهيم يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام.
ولذلك بوب كثير من أهل العلم على هذه الآية أبوابا، وهو الخوف من الوقوع فيما يسلب الإنسان نعمة الهداية ونعمة الإسلام. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه، وهو من هو في الزهد والورع، كان سمينا، فيقال له في هذا: كيف أنت زاهد وورع ومع ذلك عندك هذا السمن؟ قال: من فرحي بالإسلام والسنة. فالفرح بنعمة الله جل وعلا والفرح بهذا الدين العظيم الذين هدينا إليه ينبغي أن يقابله خوف شديد من أن يذهب هذا الدين. وهذا الخوف لا ينبغي أن يكون خوفا معنويا مجردا، وإنما الواجب أن يكون خوفا مصحوبا ببذل الوسائل وبحسم الذرائع التي توقع الإنسان في هذا، في الأمر المناقض لدين الإسلام. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فمن أراد الثبات على الإسلام ومن أراد البعد عن نواقض الإسلام فعليه أن يتعلم دين الإسلام وأن يبذل جميع الوسائل الشرعية التي تعين على البقاء في دائرة الإسلام، وأن يحسم كل الذرائع ويقطع كل الطرق التي تحول بين الإنسان وبين هذا الدين العظيم. ولذلك هذا الأمر هو قاعدة من أهم القواعد التي ينبغي الالتفات إليها. وإن من أعظم ما يهدد إسلام الإنسان هو ما نتحدث عنه في هذه الليلة، موضوعنا عن السحر والشعبذة والشعوذة والكهانة والعرافة وغير ذلك من الأمور التي ربما سلبت الإنسان إسلامه. السحر هو ما خفي ولطف سببه، هذا هو تعريف أهل العلم لهذا السحر. والسحر قديم، والسحر قديم، والسحر ناقض من نواقض الإسلام وقادح من قوادح العقيدة. ولذلك ذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز وبين خطورته وخطورة من يلجأ إلى السحر ويلجأ إلى الكهانة ويلجأ إلى هذه الأمور التي تمثل صدعا في جدار الإسلام وتمثل شرخا في جدار الإسلام وصدعا في الأرض التي يقف عليها الإنسان، أرض الإيمان وأرض الإسلام. ولأجل هذا لا بد أن نعلم بأن هذه القضية من أخطر القضايا التي يتعرض لها الإنسان وربما سلبته إسلامه وإيمانه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا السحر العظيم، هذا الذنب الكبير كان موجودا في الزمان السابق وما زال موجودا، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه كثيرا، بل أبدى وأعاد عليه الصلاة والسلام، وحينما ذكر السبع الموبقات المهلكات ذكر أول أمر هو الشرك بالله جل وعلا، ثم أعقبه بذكر السحر في إشارة إلى خطورته وفي إشارة إلى أنه ذنب عظيم وفي إشارة إلى أنه ذنب يقرب من الشرك، بل قد يكون في أحد أقسامه هو الشرك الكبار والكفر بالله رب العالمين، نسأل الله العافية والسلام. السحر أيها الإخوة الفضلاء الأخوات الفاضلات هو من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. السحر في واقع الأمر هو أمر ينقسم إلى قسمين: حقيقة وخيال. فهناك عندنا سحر التخييل وسحر الحقيقة. أما سحر التخييل فكما قال تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وهذه قصة موسى مع سحرة فرعون، تعلمون بأن فرعون كان يستعمل السحرة ليرهب بهم الناس وليبين بأنه هو الرب. ولذلك لما جاءه موسى بالآيات تحداه في أن يناظر السحر وفي أن يأتي بمثل يأتي في اليوم المشهود كما قال ربنا جل وعلا وقد اختار موسى، وهذا من ذكائه عليه السلام، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. قالوا لأن السحر دائما شغلهم وعملهم بالليل في الظلام، أما في الضحى فيبطل سحرهم في الغالب، ولذلك جمعهم فرعون ضحى. ثم بدأت المناظرة وبدأت المسابقة وبدأت حلبة الصراع بين موسى وبين السحرة على أشدها، وإذا بالسحرة يلقون حبالهم وعصيهم فيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، حتى إن موسى كما قال تعالى فأوجس منهم خيفة، فأوجس خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فلما ألقى ما في يمينه عصاه فإذا هي حية تسعى وإذا بها تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، لأنهم رأوا معجزة ولم يروا خيالا، رأوا آية من آيات الله جل وعلا، ولذلك للتو وللحظة إذا بهم يسجدون لرب العالمين ويقولون آمنا برب موسى وهارون. هنا يهتز فرعون ويهتز عرشه وتتزلزل الأرض من تحته، فيقول ما أنتم إلا خونة وما أنتم إلا متواطئين مع موسى، لأصلبنكم في جذوع النخل ولأقتلنكم ولأفعلن ولأفعلن. قالوا لا ضير، ولم يلتفتوا إليه، لأن الإيمان الذي تربع على عرش قلوبهم أذاب كل خوف وإرهاب من قبل فرعون عليه لعائن الله المتتابعة. ولذلك هذا السحر كان موجودا، وهذا النوع يسمى سحر الخيال، أما سحر الحقيقة فهو سحر قد يمرض الإنسان وقد يقتل الإنسان وقد يفرق بين المرء وزوجه وقد يحبب البغيض إلى بغيضه والعياذ بالله، ولذلك قال جل وعلا يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ولذلك السحر قد يمرض، ولأجل هذا نجد أن بعض الناس بلغ به السحر مبلغا عجيما، حيث إنه مرض شحب لونه وذبل جسمه وشعث شعره وهام على وجهه وكثر فيه السرحان، لماذا؟ لأن السحرة تعرضوا له، ومن الناس من يقتله السحر، وهذا كثير، نسأل الله أن يعافينا وإياكم وجميع المسلمين، وذلك بتسليط الشياطين أو بسحر الشرب والسقاء والعياذ بالله، مما يفعله من لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه. كذلك التفريق بين المرء وزوجه، فكم من بيت تهدم بسبب سحر من ساحر دجال أو من إنسان لا يخاف الله، دفعه ذلك إلى أن يسحر هذا الرجل وهذه المرأة فيفرق بينهما، وكم من إنسان جعل البغير قريبا إليه فحببه إليه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التمائم وحذر من التولة، فقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى معروفة، هي العزائم، هي الرقى الشيطانية، هي الرقى التي فيها شيء من الهمهمات والغمغمات وفيها شيء من الطلاسم حينما يتحدث الإنسان أو يعمل. كذلك التمائم هي الحجب أو الخيوط التي تعلق على الإنسان لدفع العين، وأما التولة فقالوا كما قال السلف هو شيء يصنعونه يحبب المرأة إلى زوجها أو يحبب الزوج إلى يحبب المرأة إلى زوجها أو يحبب الزوج إلى امرأة، خيوط أو خرز أو شيء من هذا القبيل مما يفعله من لا خلاق لهم، نسأل الله العافية والسلام. إذن السحر له حقيقة، وهذا السحر كما ذكرت لكم قد يمرض ويقتل ويفعل ويفعل ويفعل، وقد أخبرنا الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز. أما من يقول بأن السحر لا حقيقة له فهذا مخالف لجماهير أهل العلم ومخالف أيضا للواقع، فنشاهد جميعا من الناس من يبتلى بالسحر فيحصل له من الأذية ما هو معروف. ما الذي يدفع الناس إلى اللجوء إلى هذا السحر؟ هناك جملة من الأسباب في واقع الأمر تدفع الناس إلى اللجوء إلى هذا السحر وإلى عمل هذه الشعبذات وهذه الشعوذات وإلى اللجوء إلى هذه البيئة الموبوءة المريضة بهؤلاء السحرة وبهؤلاء العرافين. أهم ذلك وأشده ضعف الإيمان وقلة اليقين وعدم مراقبة الله رب العالمين. ولذلك تجد أغلب البيئات التي يوجد فيها السحر والشعوذة البيئات الجاهلة، البيئات البعيدة عن الإيمان، البعيدة عن مظاهر الإيمان، البعيدة عن الصلاة، البعيدة عن عمل الصالحات. ولذلك تجد هذه البيئات تعشعش فيها السحرة أو يعشعش فيها السحر، ويستخدمون هذا بشكل ملحوظ وبشكل ظاهر. وهذه تجربة يلاحظها كل أحد، حتى إن هناك برامج وأفلام وثائقية تعرض مثل هذا الشيء، فتجد أن الذي يريد أن يكتشف أماكن السحرة يذهب إلى مثل هذه البيئات وإلى مثل هذه الأحياء المريضة الموبوءة البعيدة عن المساجد، البعيدة عن قراءة القرآن، البعيدة عن مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يلجأ إلى السحرة في الغالب إلا من رق دينه وضعف إيمانه وقلت التقوى في قلبه، نسأل الله العافية والسلام. وهذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك حينما يلجأ الإنسان إلى الله جل وعلا يضعف هذا الجانب ويخف عنده، ولا يمكنه أبدا أن يفكر في اللجوء إلى السحرة وإلى الدجالين. الأمر الآخر من أهم وأكبر الأسباب التي تجعل سوق السحرة والدجالين قائما ورائجا بين الناس هو الجهل، الجهل وعدم العلم، وهذا أيضا مجرب ومشاهد. ولذلك تجد أغلب الذين يلجؤون إلى السحرة هم العوام والجهلة والذين لا فقه لهم ولا دراية لهم، فلم يتعلموا التوحيد ولا الإيمان، ولم يلتصقوا بحلقات العلم ولا بدروس الذكر ولا بالمحاضرات النافعة، وتجدهم يتساهلون في قضايا الجمعة والجماعة، وتجد لا يمتلكون أبجديات العلم فيلجؤون إلى مثل هذا. بعضهم يحتمي بهذا الشيء، وبعضهم يرى بأنه ممكن أن يتعرض لعين، وبعضهم ممكن أن يحمي يعني ما يملك من أموال سواء من بهائم أو من مزارع أو كذلك ما يعني يريد أن يحصن أولاده، فبدل أن يلجأ إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام تجده يلجأ بسبب جهله يلجأ إلى مثل هؤلاء السحرة وإلى مثل هؤلاء الدجالين وإلى مثل هؤلاء المشعوذين. الأمر الآخر ما يتعلق بقضايا غلبة الدنيا على القلوب والتهارش على هذه الدنيا. ولذلك تجد بعض الناس كلما ضعفت الآخرة في قلبه وكلما قويت الدنيا ومحبة الدنيا والإخلاد إلى الأرض في قلبه تجد يلجأ إلى مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه يريد أن يحصل على الدنيا سواء بالأموال، سواء بالمناصب، سواء بالجاه، سواء بالحصول على زوجة جميلة مثلا يريد الاقتران بها، أو سواء يريد مثلا أن يرضي مديره أو يرضي مسؤوله، فيلجأ إلى مثل هذا الأمر. ولذلك تجد هؤلاء الذين امتلكت الدنيا قلوبهم وتربعت على عرش قلوبهم واحتوشتهم في الغالب أنهم يلجؤون إلى مثل هذا الأمر. وهذا لا أقوله من كيسي، وإنما دراسات وإنما اعترافات، وإنما بسبب توبة كثير من الناس يقول ما دفعني إلى هذا الأمر إلا قضية محبة الدنيا، يريد منصب، يريد جاه، يريد مال، يريد يتقرب إلى مسؤوله، يريد يتقرب إلى وجيه من الوجهة بهذه الطريقة والعياذ بالله. كذلك فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية الأسرية، فتجد المرأة تريد أن تكسب قلب زوجها ولا تريد زوجها أن يلتفت إلى غيرها، أو أنه يفكر مثلا في الزواج بها فتبيع آخرتها بشيء من الدنيا والعياذ بالله، ولربما كان هذا سببا من أسباب خروجها من ملة الإسلام، نسأل الله العافية. فتلجأ إلى السحرة وتلجأ إلى الكهان وتلجأ إلى العرافين، ولربما عملت الأعمال حتى يبقى زوجها يعني لها، تمتلك هذا الزوج ولا تريد أن يلتفت إلى غيرها. أيضا كثير من الأزواج الذين ليس لهم تلك العلاقة الجيدة مع زوجاتهم كذلك ربما لجأوا إلى مثل هذا الأمر نعوذ بالله. أنا أريد من خلال هذا الكلام أن أشخص وأبين من خلال مقالات، من خلال لقاءات، من خلال أيضا اعترافات بعد توبة وبعد بيان لواقع كثير ممن يلجأ إلى السحرة وإلى المشعوذين. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التقنيات الحديثة هذه، لا سيما شبكة التواصل الاجتماعي وهذا الفضاء المفتوح وهذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية سواء المشاهدة أو المسموعة أو المقروءة، أسهمت إسهاما كبيرا في توسيع دائرة اللجوء إلى السحرة وإلى الكهان، حتى إنكم تذكرون قبل سنوات فتحت قنوات للسحر، فتحت قنوات للكهانة، فتحت قنوات لمعرفة الأشياء الغيبية التي هي من اختصاص الرب جل وعلا وتقدس، ولذلك تجد رواج لهذه لا سيما عند جنس النساء وجنس الشباب الذين يشاهدون مثل هذه الأمور، فأسهمت إسهاما كبيرا في توسيع دائرة هذه القضية الخطيرة وقوت هذا الجانب وأضعفت جانب الإيمان في صدور كثير من الناس. أيضا من الأشياء التي ربما وسعت دائرة انتشار السحرة والمشعوذين وانتشار الكهان والعرافين هي قضية ما يتعلق بقضية التجريم لهذه القضايا، فنجد أن كثيرا من الدول وكثيرا من المؤسسات التنفيذية ربما لم تستصدر تلك العقوبات الرادعة لهؤلاء السحرة والكهان والعرافين، ولأجل هذا نجدهم قد يتجرؤون إلى ممارسة أعمالهم وإلى ممارسة يعني شعبذاتهم على الناس لأنهم أمنوا العقوبة، ومن أساء ومن أمن العقوبة أساء الأدب. ولذلك لو وجدت مثلا عقوبات صارمة كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة الكرام فإن هذا سيسهم إسهاما كبيرا في الحد والتقليل من قضية انتشار السحرة وانتشار المشعوذين. أمر آخر ولعلكم تستغربونه وهو قضية انتشار بعض الأشياء المشروعة أصلا ولكن استعملت استعمالا مغلوطا من قبل كثير ممن اعتبرهم متطفلين على مائدة هذا الأمر، مثل قضية الرقية. الرقية على قسمين، رقية شرعية ورقية شركية بدعية. الرقية الشرعية لا كلام فيها، إذا اشتملت على القرآن، اشتملت على الأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، اشتملت على كلام مفهوم ليس فيه غمغمات ولا همهمات ولا تلبيسات، هذه رقية شرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الناس قالوا نرقي يا رسول الله، قال اعرضوا علي رقاكم، فأقر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان رقية شرعية وحذر من الرقى غير الشرعية. هناك هذا الباب لا شك أن فيه نفع للناس، لكن أحيانا يدخله ويأخذ بلباس الرقاة ويلبس لباس الرقاة من هو مشعوذ في الأصل ومن هو دجان في الأصل، فيتدرع ويحتمي ويختفي خلف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. فمثلا يبدأ يقرأ مثلا آيات قرآنية ثم أوراد نبوية ثم تبدأ عملية الدجل من هذا الباب، فيدخل على الناس من هذا الباب حينما يقول مثلا خذ هذا الحجاب أو خذي هذا الحجاب، فإن هذه الشرارة القادحة والأولى لقضية الولوج إلى هذا الباب الخطير. ولذلك بعض الناس يتعجب خاصة من عنده خير وإيمان وتوحيد، فيقول أنا أتيت إلى فلان الراقي قرأ علي قرآن وفي النهاية أعطاني حجاب، إذن هذه علامة على أن هذا دجان، ولكنه لبس لباس المطاوعة مثل ما يقولون، أو لبس لباس المشايخ، أو لباس الطيبين حتى يخدع الناس وحتى يبتز ما في جيوبهم وحتى يوقعهم في شر العمل، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك ينبغي أن تكون هناك رقابة صارمة على هؤلاء الرقاة، وأن يميز بين الرغوة والصريح وبين المحق والمبطل، وأن يعني لا بد من التمييز ولا بد من الرقابة ولا بد من امتحان هؤلاء حتى لا يقع الناس في يعني شراكهم ولا في حبالهم، لأن هناك ضحايا كثر في واقع الأمر سبب ذلك أنهم في الحقيقة أتوا على هؤلاء في مظهرهم الصلاح، ولكن كما قال تعالى ظاهره فيه الرحمة وباطنه فيه العذاب. المقصود بأن هذه جملة أسباب، وإلا هناك جملة هذه بالإجمال الأسباب، وإلا هناك مجموعة كبيرة من الأسباب تسهم في رواج السحر والشعوذة، نسأل الله العافية والسلام. بالنسبة للسحر وآثاره، لا شك أنها آثار مدمرة، آثار مدمرة. فالسحر حينما ينتشر في أوساط الناس فلا تسل عن نهاياته المؤلمة، ولا تسل عن خواتيمه الموجعة. فكم من إنسان انتقل إلى الدار الآخرة بسبب عمل سحر، وكم من إنسان مرض فأصبح كلا على الآخرين، كلا على أهله، وأصبح عبعا ثقيلا على مجتمعه، وأصبح ميتا في صورة حي. وهذا موجود، وأنا قد رأيت حالة هنا في الدولة لشخص يعني سحره، واضح أن السحر سحره إنسان. هذا الإنسان تغيرت حاله وتبدلت أموره، وكان رجلا يعني وجيها طيبا، وبسبب هذا السحر أصبح إنسانا يعني منعزلا منطويا منكفئا عن ذاته. سجلت عليه أكثر من حالة محاولة انتحار. إذا جاءه هذا الرجل الذي سحره يصبح كالطفل بين يديه، حتى أنه يأخذ مبالغ طائلة منه ويعطيه من دون تردد. وهذا يدل على أن السحر يفعل فعله الخطير في نفوس الناس بمثل هذه الصورة الخطيرة. كذلك وجود السحر يخلق بيئة قائمة على الخرافة، وقائمة على الأسطورة، وقائمة على الدجل، وقائمة على الوهن والضعف، وبعيدة كل البعد عن تحرر العقل من هذه الأوهام والهرطقيات، ويصبح أسير خيط أو خاتم أو عقدة أو حجاب أو شيء من هذه الأمور، كما تعيشها كثير من المجتمعات، نسأل الله الجميع السلام. أيضا أمر آخر وهو انتشار السحرة دليل على انهزام الأمة وضعفها، ودليل على انحسار الإيمان وانحسار الإسلام وانحسار التوحيد، فيحل مكانه الشرك. وحينما يتربع الشرك وتتربع البدع، لا شك أن الأمر سيكون يعني نذير شؤم وشر على الناس، نسأل الله العافية والسلام. إذا ما رجعنا إلى نصوص القرآن والسنة، وإلى طريقة الصحابة، وإلى كلام أهل العلم في قضية الحكم على الساحر وعلى السحرة، نجد أمرا عظيما، ذلك أن السحر كفر بالله رب العالمين. هذا ليس كلامي وليس كلام أحد من العلماء، إنما هذا كلام الله جل وعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر. وربنا جل وعلا ماذا يقول؟ قال: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال أهل العلم من أهل التحقيق من أهل التفسير أن نفي الفلاح غالبا يأتي مع ذكر الكافر، بمعنى أن الساحر لا إسلام معه، الساحر لا إسلام معه. ولذلك ذكر ابن كثير رحمة الله عليه قصة عجيبة، وهي عند البزار بإسناد حسنه ابن كثير وحسنه كثير من أهل العلم، أن امرأة من دومة الجندل جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، فأخبرتها عائشة بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فحزنت المرأة وبكت بكاء شديدا. تقول عائشة وهي تشكو لابنها لابن أختها عروة ابن أسماء، تقول لها: حتى إني قد رق قلبي لها من شدة بكائها وتألمها. فقلت لها: ما يعني شأنك وخطبك يرحمك الله؟ قالت: إني امرأة من دومة الجندل، وغاب زوجي ولم يأتي، زوجها غاب ولم يأتي. تقول: فلجأت إلى امرأة ساحرة، مثل ما يلجأ بعض الناس نسأل الله العافية، إذا غاب لها ضيع له بعير ولا ضيع له شيء يذهب إلى العرافين وإلى السحر، أو إذا سرق له شيء يلجأ إلى السحر والعرافين. هذا هو هذا، نسأل الله العافية والسلام. تقول هذه المرأة: فلجأت إلى هذه الساحرة، فقالت لي بأنها ستأتي لها بزوجها بشرط أن تفعل لها أن تفعل ما تطلبه منها. فقالت يعني رضيت بهذا. تقول: فجاءتني في الليل ومعها كلبين أسودين، بعاذنا الله وإياهما. تقول: فركبت هي كلبا وركبت أنا كلبا فطار بي. طبعا الكلاب هذه شيطان شياطين. تقول: حتى أتينا بابل، في العراق. تقول فأتينا فإذا برجلين معلقين في سقف، معلقين مع أرجلهما في سقف، فقالت لهما هذه المرأة تريد أن تكون ساحرة حتى تكتشف زوجها، فقال لي ارجعي يرحمك الله فإنما نعلمه كفر. يقولان للمرأة ارجعي يرحمك الله إلى أهلك فإن الأمر الذي تريدينه كفر. تقول فأبيت، فقال لها اذهبي إلى تلك النار وبولي فيها. تقول فذهبت إلى تلك النار وإذا نار قبيحة. تقول فلم أبل فيها، فرجعت، فقالوا لها ماذا فعلت، بلت في النار؟ قالت نعم. فقال ماذا رأيت؟ قالت ما رأيت شيء. قالوا لها كذبت، أنت ما بلت في النار، ننصحك ترجعين لأهلك وتتركين هذا الأمر. فأصرت. تقول فذهبت فخفت من النار، فرجعت، فقالوا ماذا فعلت؟ قالت بلت في النار. قال رأيت شيئا خرج منك؟ قالت لا. قالوا كذبت. فنصحوها المرة الثالثة فأبت. ففي المرة الثالثة رجعت فبالت في النار. تقول فخرج مني مثل الفارس المقنع حتى طار في السماء. تقول فرجعت إليهما فقلت لهما فعلت؟ قالوا ماذا فعلت؟ قالت بلت في النار. فقالوا ماذا رأيت؟ قلت رأيت كأن فارسا مقنعا خرج مني وطار في السماء. فقالوا نعم، هذا الإيمان خرج من قلبك، هذا الإيمان خرج من قلبك ولن يعود إليك. تقول فصعقت وصحت. فقالت قلت لهذه المرأة ما أرى أني ساحرة الآن؟ فقالت لا، أنت الآن أصبحت ساحرة. فأخذت حبا حنطة فنثرته في الأرض فقالت أنبت، فنبت، ثم فركته فقالت أيبس، فيبس. وهكذا بدأت سحر التخييل لها. تقول فرجعت الآن والإيمان قد خرج مني، ماذا أفعل؟ تريد أن تتوب عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت لها لقد مات النبي عليه الصلاة والسلام، اذهبي إلى أصحابه. فكلما جاءت صحابي من الصحابة يقول والله ما ندري ماذا نقول. وهذا ورع منهم رضي الله عنهم. حتى ابن عباس سألها والداك حيين، لأن ابن عباس عنده فقه في هذا، فدائما يقول بالنسبة لكبائر الذنوب هذه يجب أن يحدث الإنسان توبة خاصة وعمل صالح خاصة مع الوالدين. فقال لو كان والداك حي لأمرتك ببرهما، فإنهما سبب من أسباب البر، سبب من أسباب تكفير مثل هذا الذنب. ثم أرشدها إلى عمل صالح لعل الله جل وعلا أن يتوب عليه. أرأيتم أيها الفضلاء الفاضلات الأخوات كيف أن السحر والعياذ بالله كفر بالله رب العالمين، كفر بالله رب العالمين. الأمر الثاني أن من لجأ إلى السحرة ولجأ إلى المشعوذين فإنه لن ينجو أبدا ولن يكون من أهل الخير، نسأل الله العافية والسلام، إلا أن يتوب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مجرد إتيانك للساحر أو الكاهن وتسأله وتصدقه في ذلك على أنه فعلا أتى بهذا فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك أمر السحر أمر خطير. لماذا؟ لأن السحرة يجري الله على أيديهم خوارق، خوارق على غير العادة، فتفتن الإنسان. حتى في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن هؤلاء السحرة والكهان فقال ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يخبرون بالشيء فيكون حق صدق يعني؟ فقال نعم، إن الشيطان أو الجن يأتي إلى هذا الساحر فيقرقر في أذنه كما تقرقر الدجاجة، ثم يخلط بهذه الكلمة 100 كذبة فينشرها في الآفاق. فالساحر أحيانا يأتي أو الكاهن أو العراف فيقول الشيء فيصدقه الناس ويقع، لأنه هذا من مسترق السمع، لكن يخلط معها 100 كذبة حتى ينتشر هذا الأمر في الناس. وأيضا من العقوبات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله، مجرد سؤال، مجرد سؤال، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، يعني يجب عليه أن يصلي، لكن أجرت الصلاة وثواب الصلاة ليس له، ولو ترك الصلاة كفر بالله رب العالمين. يصلي وجوبا لكن لا أجر له. لماذا؟ لأنه سأل كاهنا أو عرافا أو ساحرا مجرد سؤال ولم يصدقه. ولأجل هذا جاءت العقوبة المغلظة على هؤلاء السحرة وعلى هؤلاء الدجالين. بماذا؟ العقوبة المغلظة جاءت بقتل الساحر. ولذلك جاء من حديث جندب يصحح موقوفا والرفع محل نظر عند كثير من أهل العلم: حد الساحر ضربة بالسيف. لماذا؟ لأن وجود الساحر مفسدة كبرى، وقتله فيه راحة للعباد وللبلاد. وطبعا قضايا القتل يتولاها ولي الأمر، لأن جندب رضي الله عنه حينما قتل الساحر سجنه أحد خلفاء بني أمية، لأنه افتات على الإمام وافتات على ولي الأمر. فالحدود هذه ما يقيمها أحد الناس وأفراد الناس، إنما يقيمها السلطان والحاكم، لأن هذه يصبح فوضى عند الناس. ولذلك سجنه. لماذا؟ لأنه افتات عليه. والقصة معروفة أن ساحرا جاء فكان يقطع رأس الرجل ثم يركبه عليه فيقوم ويلعب بالإبر، فذهب جنده فأتى بالسيف فضرب رأس الساحر وقال: احيي نفسك الآن. فما استطاع، لأنه ما هو يصنع سحر التخييل. والمقصود بأن حد الساحر في الإسلام ضربه بالسيف. وجاء أن عمر رضي الله عنه قتل امرأة ساحرة، عفوا حفصة قتلت جارية سحرتها، وعمر رضي الله عنه في عصره قتل 3 سواحر كما جاءت بذلك الروايات في دواوين السنة. والمقصود بأن أهل العلم يحكمون بكفر الساحر، وبعض العلماء يفرق فيقول: إن كان السحر هذا مما يقتل أو سحر يكون فيه شرك بالله جل وعلا فهذا كفر يحكم على الساحر بالقتل، وأما إذا كان تدخينات وعقاقير وغير ذلك فهذا لا يحكم عليه بالكفر، ولكن يحكم عليه بالتعزير الشديد، وقد يعزر الإمام بالقتل إن رأى مصلحة في ذلك. الأمر الآخر الذي لا بد أن يعرفه الجميع بأن الساحر لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة حتى يخرج من ملة الإسلام. ولذلك ذكر أبو العباس تقي الدين بن تيمية رحمة الله عليه وجمع من أهل العلم من بحثوا هذه المسألة بأن هؤلاء السحرة لا يمكن أبدا أن يصلوا إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يخرجوا من الإسلام، وهذا كأنه صفقة بينهم وبين الجن، يحصل صفقة واتفاق بينهم وبين الجن على أن يكونوا سحرة بشرط أن يخرجوا من الإسلام، وذلك بصنع بعض الأمور. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فمنهم من يهين كلام الله فيستعمل القرآن في مسح النجاسات، وهذا وجد. ولذلك من السحرة من اعترف بأنه كان يمزق المصحف في الحمام، بل من السحرة من اعترف بأنه وضع المصحف على عتبة الباب وبلط عليه. لماذا؟ حتى كل من يدخل الباب البيت يدوس على المصحف الذي تحت عتبة الباب. لماذا؟ لأن الجن اشترطوا عليه ذلك. وذكر أيضا شيخ الإسلام وكثير من أهل العلم قالوا بأن بعضهم يأتي فيكتب كلام الله جل وعلا بالدم أو بدم الحيض، فيأتون فيكتبون القرآن بدم الحيض وربما لفوا هذه الورقة وضعوها حجاب، وبعضهم يأتي فيعكس الآيات ويقلب الآيات، يأتي إلى الفاتحة وإلى قل هو الله أحد وإلى المعوذين فيعكسها يكتبها بالمقلوب، وهذا كله بأمر من الجن. وبعضهم والعياذ بالله يقدم القرابين للجن فيذبح الذبائح ويقدمها للجن ولا يذكر اسم الله جل وعلا عليه. أرأيتم أيها الفضلاء والأخوات الفاضلات كيف أن الساحر لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة إلا بعد أن يبيع دينه وإلا بعد أن يخرج من ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا جاءت العقوبة المغلظة المشددة على هؤلاء السحرة بالكفر وبعدم الفلاح وبوجوب قتلهم وبوجوب نفيهم من الأرض وبوجوب محاربتهم. لماذا؟ لخطورة الأمر الذي هم عليه. يبقى قضية: ما هو العلاج لمن وقع في قضية السحر؟ ما هو الدواء لمن ابتلي بالسحر؟ لا يخفاكم بأن ما من داء إلا وله دواء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. ولذلك هذا السحر داء وله دواء، لكن الدواء على قسمين: قسم شركي بدعي باطل يقود إلى النار وبئس القرار، وهو اللجوء إلى السحر واللجوء إلى العرافين والكهان وهذه الأمور الشعبدية الشعوذية التي يمارسها السحر، وقد ذكرت شيء من هذا. أما الطريق الشرعي الذي بيّنه الله جل وعلا وبيّنه رسوله عليه الصلاة والسلام فهو أمر واضح وبين، من ذلك قراءة القرآن، فإن الله جل وعلا أنزل آيات في علاج السحر. تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، ومعلوم بأن السحر عند الملل الكافرة أقوى من السحرة المسلمين، لأن كلما قوي الشر في قلب الإنسان كلما قويت مادة الشر في قلب الإنسان قوي السحر وعظم تأثيره. ولذلك اليهود سحروا النبي عليه الصلاة والسلام وحاولوا قتله واغتياله، ولم يتركوا وسيلة ولم يتركوا حيلة إلا سعوا للإضرار بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا سعوا من خلاله. فالله جل وعلا أراد أن يكشف للبشر بشرية محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه بشر، وأن الله تعالى خصه بالرسالة وميزه، إلا يتعرض لما يتعرض له البشر، وهذه حكمة عجيبة لا يفقهها إلا من وفقه الله جل وعلا لمثل هذا الأمر. والمقصود بأن الله جل وعلا أنزل عليه سورتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهما سبب من أسباب الشفاء من السحر بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الأوراد الشرعية مثل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذه أيضا من الأذكار والأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر شمس الدين أبو محمد بن القيم رحمة الله عليه ذكر علاج السحر، وقال أسرع وقال علاج السحر يكون في أمرين اثنين: الأمر الأول سؤال الله جل وعلا الدلالة على مكان السحر، وهذا من أعظم وأنفع وأسرع الأدوية، أن تسأل الله جل وعلا وأن تلتجئ إليه وأن تتضرع إليه وأن تنطرح على عتباته وتتعرض لنفحاته، فتسأله أن يرشدك إلى مكان السحر، لأن بمجرد العثور على مكان السحر فإن هذا من أسرع الأدوية التي تبطل السحر بإذن الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنه سأل الله بأن يدله على مكانه، فدله الله على مكانه بالوحي بأنه في البئر الفلاني وتحت الصخرة، وقال الراوي: فأتينا بئرا كنقيعة الحنة تربته ووجدنا السحر وإذا بها عقد، فكان المسلم يحل كل عقدة وينفذ فيها ويقرأ: قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس، حتى شفاه الله جل وعلا. ولذلك الإنسان يلجأ إلى الله أن يدله على مكان السحر. فقد تكون خادمة في البيت سحرت أهل البيت، وضعتها تحت فرشة سجادة تحت كنب في سرير في شيء، فيلجأ إلى الله ولا يلجأ إلى السحرة ولا إلى المشعوذين ولا يستعمل النشرة، لأن هذا كله غير مشروع. الأمر الثاني هو اللجوء إلى الله جل وعلا بالآيات القرآنية وبالأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما بيّن الله ذلك. ولذلك قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. من هي النفاثات؟ السواحر، يعقدنا فينفثنا في هذه العقد السحر والعياذ بالله. ولذلك يستعيذ الإنسان بالله تعالى من السواحر. إذن هذا الأمر أمر غاية في الأهمية، ولذلك القلوب العامرة بذكر الله، القلوب العامرة بآيات الله جل وعلا، قلوب لا شك أن الدواء يكون سريعا بإذن الله جل وعلا لكل مرض من الأمراض. إذا ذكرت أولا ما يتعلق بعلاج السحر هو ما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه، وهي اللجوء طبعا إلى يعني الأوراد والأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بالصبر، فالله جل وعلا أمر بالصبر وحث عليه ووعد الصابرين الأجور التي لا حد لها ولا نهاية لها. قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك بعض الناس وللأسف الشديد عندما يبتلى بسحر أو بعين أو بحسد أو بمرض تجده سريع الغضب وقريب التضجع فلا يعني يصبر على ما ابتلاه الله جل وعلا به، ولذلك يريد الدواء مباشرة ويريد العلاج والشفاء مباشرة، فتجده يلجأ إلى أي وسيلة سواء كانت شرعية أو شركية أو بدعية، فيلجأ ربما إلى السحرة والمشعوذين، وهنا تكون الطامة الكبرى، نعوذ بالله من ذلك. ولأجل هذا ينبغي للإنسان إذا ابتلي بمثل هذا البلاء أن يلجأ إلى الله وأن يصبر على البلاء. أيوب عليه السلام مكث في البلاء 18 عاما 18 سنة وهو مبتلى، بعض الناس سنة أو 6 أشهر وتجده والعياذ بالله يتضجر. النبي عليه الصلاة والسلام قيل بأنه ابتلي بهذا الأمر 6 أشهر بقي يعاني من هذا الأمر وهو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصبر على البلاء فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة ونهايات طيبة بإذن الله جل وعلا. أعظم شيء أنك تكون من أقرب الناس إلى الله، ولذلك تجد الإنسان في حال البلاء دائما يا الله يا رب اللهم اشفني، دائما قريب، لسانه مرطب بذكر الله، قلبه معلق بالله، تجده دائما يلجأ إلى الله. والله يكفيك هذا الأمر، يكفيك هذا الأمر. زد على ما في هذا البلاء من رفعة الأجور ورفعة الدرجات وتكثير الحسنات ومحو السيئات، وهذه نعمة من نعم الله. كثير من أهل البلاء يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، كثير من أهل البلاء يمشي على الأرض والله جل وعلا يحبه ويرضى عنه. لماذا؟ لأنه احتسب، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. إذن هؤلاء هم الصابرون، هؤلاء هم المحتسبون. ولذلك ينبغي أن يصبر العبد وأن يلجأ إلى الله جل وعلا. الأمر الآخر أن يرقي الإنسان نفسه. للأسف الشديد الآن كثير من الناس لأدنى وعكة صحية، ما نقول سحر أو عين، تجد دائما يعلق قلبه بالرقاة، يعلق قلبه بالأطباء، تجد هناك التفات للقلب إلى غير الله سبحانه وتعالى، تجد هناك اعتماد على غير الله، وهذا غلط. ولذلك الإنسان ينبغي هو بنفسه أن يعالج نفسه بالأوراد بالآيات القرآنية. ابن القيم يقول مرضت في مكة مرضا شديدا لا يعرف سببه، فاستعنت بالله وكنت أشرب من ماء زمزم وأقرأ الفاتحة حتى شفاني الله جل وعلا. كثير من الناس معاصرين، أنا أعرف أشخاص والله ابتلوا حتى بسرطان الدم، فلما اعتمدوا على الله وتوكلوا على الله واستعملوا الرقية واستعملوا بعض الأشياء الشرعية أذهب الله جل وعلا عنهم هذه العلل وهذه الأمراض. وأنا لا أقول بأن اللجوء إلى المستشفى غلط، لا، تذهب إلى الطبيب وتذهب إلى الراقي، لكن أريد أن أؤكد على أن هناك أولويات، هناك أهم، وهو أن تلجأ أنت بنفسك. يقول جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ جاء بعض المرضى إلى عالم من العلماء فقال ادعوا الله لي. قال ليش؟ لماذا؟ قال مريض. قال ادعوا الله، أنت أقرب إلى الله مني في هذه الحالة، لأن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كلما كان الإنسان في حال الضرورة، في حال الشدة، في حال اللأواء، كان أقرب إلى الله من غيره. ولذلك ربنا جل وعلا ينجي المشركين وهم في الشدة حينما يلجؤون إلى الله. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين حنفاء، فلما نجاهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. المقصود بأن الإنسان كلما وقع في الشدة والضيق واللأواء جاءه الفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا ينبغي أن يعلم بأن الصبر ينبغي أن يكون مطية للإنسان ليتجاوز بها هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الداء. إذن هذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك أنا أوصي بأن نكون رقاة أنفسنا، رقاة أنفسنا. بعض الأمهات يمرض الولد ما تدري، قد يكون عين، فجأة الولد يمرض ويصرخ ولكن ما تعرف ما هو السبب، وكأن المرأة تستسلم لهذا الأمر. طيب ما تعرفين تقرأين الفاتحة؟ الفاتحة كل يحفظها، اقرأيها وانفتي عليه، اقرأ المعوذتين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ أولاد بناته عليه الصلاة والسلام بتعويذة إبراهيم لإسماعيل ولإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذن هذا علاج. الأمر الآخر، إذا تأكد الإنسان أنه مسحور فهذه الأذكار وهذه الأوراد، وكذلك ما ورد عن السلف وهو قول وهب بن المنبه: أخذ 7 أوراق من شجر السدر ثم دقها بين حجرين. وهذا لا يلزم، حتى لو حطيتها في خلاط من خلاط القهوة أو كذا ما فيها شيء، خلطها بماء يعني طاهر نظيف ثم يغتسل بها الإنسان، فإن سبب بإذن الله تعالى من أسباب ذهاب السحر. الأمر الآخر أيضا كثرة التوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، فإن هذا من أعظم الأدوية التي يتداوى بها الإنسان، وذلك حينما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أنبه إلى أمر مهم وأنا ذكرته في معرض الحديث، وهي قضية التأكد من أن هذا الأمر فعلا سحر. لماذا؟ لأن أغلب الناس في واقع الأمر ممن يعني يزعمون بأنهم مسحورين هو وهم يسكنهم وخوف يحتوشهم، وهم ليسوا في واقع الأمر مبتلين بهذا الأمر. قد يكون عين فعلا، والعين حق، والمحاضرة فيها شيء من ذكر العين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وقال عليه الصلاة والسلام لو كان شيئا سابق القدر لكان العين، أو كما ورد وأخبر بأن العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في سفرة وكان معه أحد أصحابه واسمه سهل بن حنيف، وكان رجلا جميلا، فرآه أحد الصحابة يغتسل في غدير ماء، فقال ما قال ما شاء الله، طبعا قال: ولا جلد مخبأ، يعني يقول ولا جلد امرأة ما رأت الشمس. فلبط الرجل، لبط في الماء فحملوه وإذا به لا حراك به، فأسرعوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: تشكون بأحد؟ قالوا: نعم، فلان رافع أو فلان من الصحابة. فقال: يعمد أحدكم فيقتل أخاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه أو تفل عليه فقام وليس به بأس. ولذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من وضوء العائن يتوضأ في إناء ثم يسكب على المعيون من الخلف من عند رأسه فيقوم ولا شيء فيه، ويغسل داخل إزاره أيضا، هذا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا قد لا يكون لا سحر ولا عين ولا حسد، وإنما مرض عضوي. أحيانا بعض الأمراض العضوية تصنع صنعا عجيبا في بدن الإنسان، فتتغير بعض الأمور وتغير بعض الأشياء. ولذلك أذكر قصة يعني موجودة لشخص حصل عنده تغير وحصل عنده شيء من الاضطرابات، فأول ما يعني انقدح في ذهنه بأن هذا سحر، ثم لجأ إلى المستشفيات وكذا، عفوا لجأ إلى القراء ولجأ إلى يعني الرقاة، ومع ذلك بعد مرور فترة تبين أن الشخص عنده مشكلة في البنكرياس، عنده مشكلة في السكر، وليس لها علاقة في قضية السحر. إذن الإنسان لا يذهب أول شيء إلى قضية والله السحر أو العين أو الحسد، لأنه وللأسف الشديد الآن أصبح كثير من الناس كل شيء يعني يجعل أو يحتمي بقضية الحسد. حتى بعض الفاشلين، واسمحوا لي، بعض الفاشلين الآن حينما يخفق في دراسة أو في تجارة أو في مسألة معينة قال والله حسدون الناس، هذه عيون الناس، يفشل في دراسة، يفشل في وظيفة، يدخل دورة تدريبية ما ينجح، عياله مثلا كذا، قال هذه عين الناس. وهذا غلط، هذا مو بصحيح، يعني لو كان هكذا لهلك الناس. ولذلك هذا لا بد أن يفسره الإنسان أول تفسير بأن هذا تقصير منه ولا يلجأ لمثل هذه الأمور. ولأجل هذا أيها الفضلاء، أنا أريد حقيقة أن ألتزم بالوقت الذي وعدته في أول المحاضرة ولا أخرج عنه، وأسمح بعد ذلك قضية الأسئلة التي تسد الخلل في المحاضرة. أقول لابد علينا أن نعلم علما يقينيا أو يقينا بأن الشر موجود، والنبي عليه الصلاة والسلام بين وعلمنا كيف نحصن أنفسنا من الأمور الواقعة ومن الأمور المتوقعة. ولذلك الإنسان الآن إذا أراد أن يخرج من بيته ماذا يقول؟ وش يقول إذا خرج من بيته؟ بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش؟ لماذا؟ لأن هناك جنسان ينتظرانه عند الباب، ملك أو شيطان. فإذا قال هذا الدعاء هذا الذكر أظله ملك حتى يرجع إلى بيته، وإذا لم يقل هذا الذكر أظله شيطان حتى يرجع إلى بيته. ولذلك بعض الناس الآن تجده في السيارة كأنه شيطان، يفر من هنا ومن هنا ويلعن هذا ويشتم هذا. لماذا؟ ارجع إلى السبب تجد ما ذكر الله عند الخروج، ارجع إلى السبب تجد أنه أن ذكر الله ضعيف على لسانه وعلى قلبه، فلذلك احتوشه الشيطان حتى يدفعه الشيطان إلى الشر دفعا. وهذا أمر معروف. النبي عليه الصلاة والسلام كان على مائدة الطعام، فجاءت جارية صغيرة من, 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 من البيت، وإذا بها تركض لتأكل تضع يدها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها مباشرة، قال لقد رأيت الشيطان يأخذ بيدها ليضعها في الطعام قبل أن تقول بسم الله، قبل أن تقول بسم الله. ولذلك كثير من الناس يغفل عن هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال العبد يا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول له الملك هديت ووقيت وكفيت. فيقول الشيطان لأصحابه ما تريدون برجل قد هدي ووقي وكفي، انصرفوا إلى غيره. ولأجل هذا الشر موجود، لكن نحن مأمورين بماذا؟ بأن نحصن أنفسنا، وبأن نتعلق بالله جل وعلا، وبأن نكثر من الأوراد، وبأن نستعمل الوسائل الشرعية، وأن نبتعد عن كل ما من شأنه أن يقودنا إلى مثل هذه المستنقعات الآسنة والمراتع الوخيمة من السحر والشعوذة وغير ذلك. ومن ذلك تنظيف البيت من كل ما من شأنه أن يصرف الملائكة. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول إن البيت، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، كلب أو صورة. جبريل امتنع 15 يوم أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جرو كان تحت السرير أدخله الحسن بن علي، فما دخل جبريل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصور، الآن للأسف الشديد بعض الناس يعيشون أزمات وقلق في البيت، اضطراب، الأسرة متفككة، الأب يعني في حالة استفزاز واستنفار، الأم متوترة، البيت كله مقلوب. ويقول ما ندري ما هو السبب. السبب وجود الكلاب في البيت. الآن بعض الناس يقلد الغرب والشرق، يأتي بالكلاب في البيت. السبب وجود التماثيل في البيت، الصور والتماثيل هذه التي أصبحت الآن في البيوت. ويقول ما أدري ما هو السبب. البيت الذي لا تسكنه الملائكة ولا تحضره الملائكة طبيعي أن تأتي الشياطين فتسكن هذا البيت. ولذلك ينبغي أن نستعمل الوسائل الشرعية، وأن نكثر من الاعتماد والتوكل على الله جل وعلا، وأن نكفر بهؤلاء السحر، وأن نكفر بهؤلاء الدجالين. وكلما ارتفعت نسبة التعليم بين الناس انحسر هذا الشر الموجود في هؤلاء السحرة وفي هؤلاء الكهان وفي هؤلاء العرافين. ويجب على الجميع أن يشن الغارات على هؤلاء السحرة، الخطيب من على منبره، والإمام في محرابه، والمدرس في مدرسته، والرئيس في دائرته، والصحفي في جريدته أو في إعلامه، والأب في بيته، والأم في بيتها كذلك، ومع جاراته. الجميع يحذر من هذا الأمر، لأنه الحقيقة يعني أمر غاية في الخطورة. أنا شاركت في أحد القنوات الفضائية وقد عرضوا جملة من ما يقارب 1200 مادة سحر جاءت من الخارج لتروج في الداخل. من الآن العرض هذا والطلب سببه ماذا؟ ضعف العقيدة، ضعف الإيمان، قلة العلم، حب الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. ولأجل هذا ينبغي للجميع أن يتكاتف. وإذا علمنا عن ساحر أو كاهن، الدولة ولله الحمد هنا يعني مستنفرة، وأنا أعلم يقينا بأن تحارب هذا الأمر وتقبض على هؤلاء السحرة وهناك حالات كثيرة جدا، فنحتاج أن نأخذ بسفينة مجتمعنا إلى بر الأمان، وأن نرسو بها إلى ساحل الأمان، وذلك بالتعاون والتكاتف، وأن يتعاون الجميع، وأن ينصح بعضنا بعضا، وأن يعلم بعضنا بعضا. ونسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم، وأن يحمي بلداننا، وأن يحمي جميع المسلمين. وأسأل الله تعالى أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يكفينا السحرة والمشعوذين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسلم والإسلام، إنه جل وعلا خير مسؤول. وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا الجمع الطيب، وأشكر هذا النادي المبارك، وأشكر جميع من حضر من دون ذكر اسم، فالجميع لهم حق علي بالشكر، وأيضا أدعو لهم بالتوفيق، وأدعو لهم بطولة العمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته في الدنيا وفي الآخرة في جنته في دار كرامته. ما كان من حديثي من صواب فهو من الله وحده، له المنة وله الفضل، وما كان فيه من زلل أو خطل أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين بإحسان. ونترك المجال للأسئلة.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور على هذه المحاضرة القيمة ذات الآل والجواهر والدرر. تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته مناح قمري ورضى قوله. الآن افتح باب الأسئلة، الوقت لا يتجاوز 10 إلى 15 دقيقة.
السلام عليكم وبركاته.
هل يصح أن يقول ما شاء الله تبارك الله يتنسيه لا يناسب البعض؟ نعم. أيضا طريقة الإنسان المتوضأ، هل الإنسان المتوضأ هل يؤخذ الماء من تبقى في الإناء التي توضأ من المتوضأ أو إيش المقصود؟ وما هو ذكر الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم وما هو المعنى الذي يبرر؟ هل هو قول الله مبارك؟
أحسنت، بارك الله فيك. أولا بالنسبة لي إذا رأى الإنسان ما يعجبه فليبرك، هذا لفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هو قول ما شاء الله تبارك الله، هذا قول أغلب العلماء، أخذ من قول الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقالوا بأن لفظ التبارك فيها التنزيه لله جل وعلا، ومن جملة هذا التنزيه هو ما أعطى الله جل وعلا هذا الإنسان من هذه الحظوظ ومن هذه المكانة أو من هذا الأمر الجميل المستحسن. ومن أهل العلم من يرى بأن قول تبارك الله مثل ما قال الشيخ بارك الله فيه، وهي أنها تنزيه لله جل وعلا خاصة به سبحانه وتعالى، وذكروا بأن هذا مما لا يقال في غير حق الله سبحانه وتعالى، فيقول ما شاء الله اللهم بارك أو كلمة نحوها، والثانية هذه هي الأقرب إلى الصواب، أن يقول مثلا ما شاء الله اللهم بارك أو بارك الله فيه أو بارك الله له، وهذه أو من هذا القبيل. بالنسبة لما يتعلق بقضية الاغتسال أو الاستغسال، هو أن يأتي فيتوضأ في هذا الإناء، سواء كان هذا الإناء مملوءا بالماء فيه ماء فيخلط هذا المتبقي، أو يكون نفس الإناء فارغا فيتوضأ، بمعنى أن ينزل بقايا الوضوء في هذا الإناء ثم يسكبه على المعيون أو المصاب بالعين من الخلق كما ورد في السنة. ولو شرب منه، يعني ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس حتى لو شرب منه أو اغتسل منه، فإن هذا من أنجع وأسرع الأدوية بالنسبة لمن أصيب بالعين. داخلة الإزار هي هذه مثلا، أو أطراف الثوب من الداخل، أو الثياب الملاصقة للبدن، هذه يسمى داخلة الإزار، هي التي تغسل فتوضع في الإناء. لا 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 لا، ليس الماء المتبقي، وإنما الماء الذي ينزل من المتوضأ، يعني الآن يأتي إلى الإناء فيتوضأ منه، يعني يتوضأ في الإناء فينزل الماء في الإناء، هذا هو المقصود. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، ما قصة الملكين
أحسنت. بالنسبة لقصة الملكين ذكرها الله جل وعلا في القرآن وبينها سبحانه وتعالى وأنهما فتنة فتن الله جل وعلا بهما العباد، ولذلك هم يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. والرجوع إلى تفسيرها يعني اختصارا للوقت، يلجأ الإنسان إلى تفسير ابن كثير مثلا، فقد أطال في يعني بيانها وتوضيحها. وأما قضية السؤال الثاني، أي بالنسبة لقراءة الأبراج، هذا أيضا ضرب من ضروب السحر، ضرب من ضروب السحر، وهي قراءة الأبراج، وهذا مدخل والعياذ بالله إلى السحر العظيم، ولذلك العلماء حذروا من هذه الأبراج. وللأسف الشديد يعني مما يؤلم أن يعلق الإنسان يعني سعده أو مستقبله على هذه الأبراج، فيذهب فيسأل هؤلاء الدجالين، أو هو بنفسه يحاول أن يكتشف حينما يصنع مثل هذه الأمور. ولا شك أن هذا باب خطير من الأبواب التي تقود إلى السحر، وقراءة الأبراج ضرب من هذا النوع. النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه بإسناد جيد: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والأبراج أيضا من هذا القبيل، من هذا القبيل، وهي الدخول إلى هذا العالم أو إلى هذا المستقبل عن طريق هذه الأبراج، ولذلك هي من هذا النوع، يحذرها المسلم ويبتعد عنها.
قضية الشيخ بالنسبة لمسألة السحر، لو عثر عليه وفك هذا السحر سواء قرأ عليه أو لم يقرأ عليه، هل يبطل مفعول هذا السحر وينتهي بإذن الله عز وجل؟
نعم، بالنسبة لي نعم. الوارد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما عثر على السحر قطعه وحل العقد التي فيه، ولذلك العلماء يقولون بالنسبة لمن عثر على السحر العلاج يكون بقراءة المعوذات عليه: قل أعوذ رب الفلق ورب الناس، وأيضا جاء في رواية قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق ورب الناس، القواقل الثلاث هذه، ثم يحاول أن يفكك السحر، يفكك السحر حتى لو كان السحر مصنوعا على شيء صلب مثل حديد أو شيء أو نحاس أو شيء من هذا، ينبغي تفكيكه بمعنى تقطيعه، يقطع بأي وسيلة، وكذلك الحرق، لكن تقطيعه أولا ثم حرقه يكون أفضل، فهو لابد أن يقطع لأن هذا هو أحد الوسائل التي تبطل السحر بإذن الله، مع التوكل على الله وأيضا قراءة القواقل الثلاث. أحسنت. هذا والله أمر مهم، وهو أحد الأسباب الآن التي يعني يعاني منها الناس، وهي قضية وجود الخدم خاصة من دول يعني ربما السحر عندهم أمر طبيعي، بل قد توجد معاهد لتعلم أو لتعليم السحر عندهم وللأسف الشديد. فالواجب على الإنسان أولا أن يختار الخادمة اختيارا صحيحا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وهي المرأة التي مثلا من بيت دين مثلا أو بيت علم أو بيت يعني محافظ. ويمكن بعض الناس يقول كيف أعرف هذا الشيء؟ هناك وسائل كثيرة، يعني حتى لو ذهب بنفسه واختار لا يمنع ذلك، هذا إذا استطاع الإنسان، وأنا قلت ما استطاع إليه سبيل. الأمر الثاني، يحاول أن يحدد مهام الخادمة، لأن أغلب الخدم في واقع الأمر لما يلجؤون إلى السحر يلجؤون كردة فعل من مثلا ظلم صاحب البيت أو صاحبة البيت أو التعسر في استعمال الحق يعني الذي لها على هذه الخادمة، فتبدأ مثلا تكلفها بأعمال هي لم تتفق معها أصلا، ولذلك تجد بعض الخادمات بسبب ضعفها ولا تستطيع أخذ حقها تلجأ إلى السحر كحالة انتقام. ولذلك حقيقة يعني احترام الخدم أيضا تحديد المهام لها بحيث أنها تشتغل هذا الشغل إراحتها مثلا. يعني بعض الناس والعياذ بالله تجد الخادمة إلى قريب الفجر تسهر ثم يطالب بأن تصحى مبكرة مع ذهاب الأولاد، وهذا غلط، هذه بشر لحم ودم مثل ما يقولون، تحتاج إلى راحة وتحتاج إلى كذا، هذه أيضا من الوسائل. الأمر الآخر استهداف العاملات في البيت بالتوعية، فالحمد لله الآن موجود في كثير من المراكز الدعوية والإرشادية كتب في جميع اللغات، يعني في أغلب اللغات تراجم عن القرآن، كتب مثلا بلغاتهم، فحينما تستهدفها بهذا الأمر أو تستهدف حتى الخادم بهذا الأمر أعتقد بأنك يعني قد يكون ضمانة بإذن الله جل وعلا إلى الابتعاد عن هذا الأمر فيما لو إذا فكرت فيه، فيما لو إذا فكرت فيه. فالتحصين وإعطاء الحقوق احترامهم أيضا، تعليمهم توجيههم فرصة. أنا الحمد لله اليوم وهو اليوم يوميا يعني يسلم عندنا يعني عدد كبير جدا، اليوم لله الحمد أسلمت خادمة في بيت ليس مواطن، امرأة استهدفتها بالتوجيه والتعليم ودعتها للإسلام، فالحمد لله قبلت وأسلمت. هذه يعني مسألة يغفل عنها كثير من الناس، يريدون من الخدم فقط العمل، نسوا الجانب الإنساني، نسوا الجانب الدعوي. ولذلك أنا أركز على هذه النقاط الثلاث: حسن الاختيار، تحديد المهام وعدم الزيادة عليها، وأيضا استهدافها بالتوجيه والدعوة، وهذا يعني في الغالب يكون ضمانة، والموفق من وفقه الله جل وعلا.
شيخنا الكريم، سؤال من أخواتنا النساء، احنا المفروض كمان نفتح باب السؤال اللي صار ايضا. تقول: السلام عليكم يا شيخ، كان زوجي في زياره في مصر من منطقه صحراويه اسمها وادي النطرون، واذا هو في ذلك الصحراء راى جذوع من شجره شكلها شجره ولكن هي مثل الحديد، فسال احد العرب فقال له انما هي شجره، طبعا هو الكتاب مش واضح، انما هي شجره مسكونه ومسكوته ما افد، وهي مفيده في علاج السحر وفك السحر، أي توضع هذه القطعة في الماء ثم يغتسل بها وبعد ذلك يفك السحر، فهل يجوز ذلك؟
الله أعلم، هذا يعني فيما يظهر أنه دجل، هذا ليس بالصحيح، لأنه ما عرف هذا الشيء، ما عرف عن السلف إلا مسألة ورق السدر، سبع ورقات من السدر تدق بين حجرين أو تخلط مثل ما ذكرت ويغتسل بها الإنسان، أما غيرها من الأشجار فلا يعرف فيما أحفظ، ومثل هذا النوع غالبا يعني يلجأ إليه السحرة. أحيانا قد يوصف علاج لهذا يزيد في السحر والعياذ بالله، أو قد يجعل الإنسان يخرج منه السحر ظاهرا لكن يبقى مستبطنا، ويبقى هو ربما يروج لمثل هذا الأمر، لأن الشيطان له خطوات، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فإذا دلك على هذا الأمر فإنه ربما يكون هذا سبب من أسباب فتح باب الجحيم عليك أو باب الجحيم على الآخرين حينما ترشدهم إلى مثل هذا الأمر. فانصحي زوجك بأن يبتعد عن هذا الأمر، وما عرف عن هذه الأشجار التي ساق أشبه بالحديد أنها نوع من أنواع الشفاء، أبدا ما عرف، وكما ذكرت الشفاء في كتاب في كلام الله، الآيات القرآنية الواردة في مسائل السحر أو العين مثلا، في الأوراد النبوية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في جملة الأسباب التي ذكرتها من الصبر والتوكل وغير ذلك، وأيضا الوارد هو مسألة ورق السدر. طبعا العسل شفاء، يقول جل وعلا: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس، فالعسل لا بأس حتى لو قرئ عليه واستعمله الإنسان، هذا أيضا نوع من أنواع العلاج. كذلك ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام وطعم وشفاء وسقم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا يعتني به الإنسان. كذلك الحجامة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما مررت بملك من الملائكة في ليلة المعراج إلا وأوصاني بأن أوصي أمتي بالحجامة، ويذكر من له يعني دربة ودراية في هذا الأمر بأن الحجامة سبب أيضا رئيس بإذن الله تعالى من أسباب علاج السحر.
طيب، سؤال آخر شيخنا الكريم: السلام عليكم يا شيخ، السائل عندنا في مجتمعنا إذا رأينا ما يعجبنا نقول: اللهم صل على النبي، فما رأي العلم بهذا، وهل هذا الدعاء يرد العين أن
يجب
قول ما شاء الله؟
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه مظهر من مظاهر الإيمان وكلمة عظيمة، وهي تعبد لله جل وعلا، لكن توظيفها في هذا المقام يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل. ما تقول صلى الله اللهم صل على محمد، تقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، أو اللهم بارك، يعني أو الكلمات التي وردت في القرآن والسنة أو على يعني لسان السلف الصالح. أما اللهم صل على محمد فهذه غير واردة، توظيفها واعتقاد بأن نافعة في هذا تحتاج إلى دليل، ولذلك ما عندنا دليل في هذا بارك الله فيكم. وهذا فعلا مثل ما ذكرت الأخت السائلة موجود للأسف، وهذا لا يعني عدم الصلاة على النبي، لا لا يفهم هذا، بل الصلاة على النبي مظهر من مظاهر الإيمان، كثرة الصلاة عليه يدل على محبته وعلى اتباعه.
أيضا أخوات من تريد السؤال تحب الأخوات. طيب عندنا سؤال أيضا مكتوب هون. السلام عليكم، حدثنا يا شيخنا عن اليقين بالله عند الالتجاء إليه عز وجل للشفاء من هذه الأمور السحر والعين والحسد، وكذلك توضيح من فضيلتكم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقون ولا يستقون، جزاك الله خير
وإياكم. المقصود بأن التوكل على الله عز وجل هو 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 الإيمان، هو الإسلام، هو التوحيد، هو أول الأمر، هو آخر الأمر، هو ظاهر الأمر، هو باطن الأمر. حينما يتوكل الإنسان على الله ويفوض الأمر إلى الله جل وعلا، وهذا ديد الأنبياء وهذا طريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وفوض أمري إلى الله، والله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. من يتوكل على الله فهو حسبه يعني كافيه، وتوكل على الله أن تعتمد عليه وأن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الأمر بيد الله من قبل ومن بعد، وأن الله تعالى إذا أراد شيئا وفر له الأسباب وهيئ له الأسباب، وإذا لم يرد جل وعلا فقد يؤخر السبب النافع في محله. ولذلك أحيانا قد يسلب خاصية الشيء في الشيء المؤثر، إذا كان سببا مؤثرا تسلب خاصيته، هذا هو التوكل على الله جل وعلا. ولذلك التوكل على الله من أعظم ما ينبغي لمن ابتلي أن يعني يكون عليه. طبعا هذه حالة المسلم على الدوام، لكن في مثل هذه القضايا ينبغي أن يكون المؤمن على هذا الأمر. فيما يتعلق بقضية الحديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. طبعا وردت لفظة لا يرقون، وهذه غير صحيحة، هذه شاذة. اللفظة الصحيحة لا يسترقون، السين طلبية، لا يطلبون الرقية، أما الذي يرقي فهذا مأجور، لا يسترقون. فهنا 70,000 هؤلاء هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء من شدة اعتمادهم وتوكلهم على الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى منحهم هذه الهبة وهذه النعمة بأن يدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولماذا قال لا يسترقون مع أن الرقية مشروعة؟ طبعا في لفظ أي ولا يكتوون، ولا يكتوون لماذا؟ لأن الإنسان إذا طلب الرقية فقد انصرف أو التفت قلبه إلى غير الله. أما إذا كان معتمدا على الله ويسأل الله دائما فهو معتمد تمام الاعتماد على الله جل وعلا، وقلبه منصرف إلى ربه لا إلى غيره. فإذا طلب من إنسان أصبح هناك التفات كامل أو جزء من الالتفات إلى هذا الراقي، ولذلك يستعين به، وهذا يضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى هو الذي ذكره أهل العلم في مسألة لا يسترقون ولا يكتوون. الكي مكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم احتاجه فكوى سعد بن معاذ، لكن الأصل أن المسلم يبتعد عن الكي. نعم. التطير طبعا في الحديث هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، التشاؤم بالأشخاص أو بالأزمان أو بالأماكن أو بالأصوات. لذلك الناس الآن يتشاؤمون مثلا بالأماكن، يقول هذه أرض مشؤومة مثلا، هذا حرام ما يجوز. شأمهم في شهر صفر، في شهر صفر، ذلك قال لا ولا صفر، لأن العرب كانت تتشاءم بشهر صفر. يتشاءمون بالأصوات، إذا نعق الغراب قالوا إيش حل الموت على صاحب هذه الدار إذا نعق الغراب. يتشاءمون أيضا بالأشخاص، فشخص معين مثلا له هيئة معينة أو فيه إعاقة أو فيه شيء، قالوا والله هذا مدام رأيته اليوم لا نفلح أبدا أو شيء من هذا القبيل. هذا كله من المحرمات، وهذا شأن اليهود كما قال تعالى قالوا إنا تطيرنا بك وبمن معك، يقول لموسى عليه السلام، وأيضا يقول الأنبياء ك كما رد عنه قالوا طائركم معكم أين ذكرتم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صبر، فبين بأن هذه كلها لا أثر لها، لا أثر، إنما المؤثر هو الله جل وعلا وتقدس.
بسم الله.
أعافيك.
أول سؤال، الآيات المس والسحر والعين نفس الآيات المعوذات؟
هو مثلا هناك جملة من الآيات مثل الفاتحة، سورة الفاتحة، وكذلك مثلا آخر قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، كذلك الآيات التي وردت في مثلا قصة موسى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقال إنما في قول الله جل وعلا ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، كذلك القواقل الثلاث.
ثاني سؤال، في قول شائع تعلم السحر ولا تعمل به.
أحسنت على هذا السؤال، وكان في بالي حقيقة في المحاضرة، هذا من أبطل الباطل وأكذب الكذب، ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو منه براء، والله والنبي عليه الصلاة والسلام أبدا لا يعارض أمر الله، الله جل وعلا يقول وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، ولا يقول تعلموا السحر ولا تعملوا، تعلم السحر كفر بالله، وهذا الحديث باطل ومنكر ومردود وليس هو في دواوين السنة كما بين ذلك أهل العلم.
آخر سؤال، الألعاب الصور اللي يكون في البيت، ألعاب الأطفال، هل يجوز إنه يكون في البيت؟
ألعاب كيف؟ ما فهمت.
على شكل تماثيل وعلى شكل
حيوانات. يعني قصدك الدمى ها؟ أي يعني هذه أهون، لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن لعائشة أن تصنع فرسا له أجنحة وأقر ذلك، فأهل العلم يقول ما دام أنها تمتهن تلقى في الأرض وتداس وربما تنجس وربما تلطخ، فقالوا هذه ليست من هذا القبيل، خاصة إذا لم تكن على هيئة ذوات الأرواح بالمعنى الواضح، إنما تكون مثلا مجرد مجسم، هذه أهون.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. كثير من الناس يرجع إلى معالجة القرآن، لكن قد يرجع إلى أحد المشعوذين بالخطأ، لأنه لا يعرف إذا كان مشعوذا أم معالجة بالقرآن، وممكن أرقام هوائية الناس معالجين معتمدين وقبلكم.
والله هذه يسأل فيها إدارات الأوقاف، دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف يسألون في هذا، أنا أعتقد بأن عندهم يعني شيء من هذا الأوقاف أو الأشخاص المصرحين يلجأ إليهم. نعم. بعدين الإنسان ينبغي أن يكون عنده معرفة أو ميزان يزن فيه هؤلاء، إذا قرأ في القرآن وفي الأوراد النبوية وكلام عربي مفهوم هذا من الرقاد، أما إذا تجاوز الثلاث أشياء هذه فاحذره فإنما الدجال. سهرناكم سامحونا. الله يحفظ.
أيها الأحباب الكرام، نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان المزي على ما أثر في هذه المحاضرة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يجعلنا ممن يستمعون قوله فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.